هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا وسهلا بكم، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ عامر، يقول: أرجو أن توصوني بأفضل الأدعية على الظالمين وأكثرها تأثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من جملة الأدعية المعروفة دعاء الجوشن الكبير ودعاء الجوشن الصغير. الجوشن الكبير رواه الشيخ الكفعمي من القرن التاسع الهجري، يعني متوفى بعد التاسع الهجري في أوائل القرن العاشر الهجري بعد 900، وهو من البقاع في لبنان بالأصالة، وله كتابان كبيران في الأدعية، وفي كتابه روى هذا الدعاء نقلا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عن أبيه الإمام الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرائيل نزل عليه بهذا الدعاء، بناء على ما روي من هذه الرواية، وهذا لدفع شر الأعداء بالمعنى العام للكلمة. وأما دعاء الجوشن الصغير فخبره أكثر اعتبارا من خبر الجوشن الكبير، وإن كانت شهرته أقل من شهرة دعاء الجوشن الكبير، باعتبار أن دعاء الجوشن الكبير يقرأ الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، يفتتح بهذا الدعاء، غالبا يقرأ في ليالي القدر من شهر رمضان المبارك اشتهرت قراءته. وأيضا في الخبر جاء على أقل تقدير يقرأ في شهر رمضان في ثلاث مرات، وهذا بالنسبة إلى دعاء الجوشن الكبير. والجوشن بمعنى الدرع، الجوشن الكبير يعني الدرع الكبير، الكبير في مقابل ذلك الصغير، دعاء الجوشن الصغير بالنسبة إلى هذا الدعاء. ذلك كما قلنا خبره أكثر اعتبارا، وهو مروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لدفع شر هارون الرشيد، بالخصوص الخليفة العباسي الذي كان يريد به السوء، وإن كان في الواقع العملي في الواقع الخارجي كان من المقدر أن يتحمل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شر هارون الرشيد في سجنه وفي إلقائه السم، يعني تطعيمه السم للإمام الكاظم عليه السلام، وفي نفس الوقت لأن الشرور كانت من قبل الخليفة العباسي المعاصر للإمام الكاظم عليه السلام كانت متعددة، فلعله بهذا الدعاء دفع عنه شر قبل إلقاء القبض عليه وقبل إيداعه في السجن 4 سنين. على أي حال، نحن وهذا الخبر المروي هذا من جملة ما اشتهر لدفع شر الأعداء، ولا سيما العدو الخاص، ذلك لدفع شر الأعداء، دعاء الجوشن الكبير لدفع شر الأعداء بالمعنى العام للكلمة، كل الأعداء، وهذا لدفع شر العدو الخاص، والحمد لله، من الظالمين، من الجبارين الظالمين، والحمد لله رب العالمين.
يسأل الأخ أيضا فيقول: هل من أرض اغتصبت من الزهراء عليها السلام غير فدك؟
لم ينقل بالنص غصب سائر الأراضي التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله كالحوائط السابعة، هل غصبت أو لا؟ الذي اشتهر في الخبر في الشيعة وغير الشيعة هو غصب أو اغتصاب فدك، أما سائر الأراضي ولا سيما الحوائط السابعة التي كانت لمخيريق اليهودي الذي أسلم في السنة الثالثة للهجرة، يعني لما كان رسول الله في غزوة أحد أو حرب أحد، أسلم الرجل والتحق برسول الله ولم يكن له وارث ووهب كل ما يملك من هذه الحوائط السابعة، يعني البساتين السابعة، كل حائط يعني البستان المحاط بجدار، لذلك يقال له حائط. حائط بمعنى هنا الفاعل بمعنى المفعول، يعني محاط بالجدار المحيط بذلك تلك القطعة من الأرض من البستان، يعني حولها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصبحت ملكا خاصا لرسول الله لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كما في فدك أيضا. فهذه الحوائط السابعة ورد في الأخبار أن رسول الله أوقفها على أهل بيته وجعل ولايتها بيد علي والزهراء عليهما السلام، وأما أن تكون اغتصبت أو لا فهذا خلاف المعروف المشهور، وإن كان هناك بعض الأخبار تشير إلى أن الغصب لم ينحصر بفدك، ومن جملة ذلك اغتصاب الخمس مثلا. الخمس أيضا منع عن أهل البيت عليهم السلام، بينما الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، واتفق المسلمون أن يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ذي القربى هنا قربى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن فالخمس إذا ينقسم إلى ستة أقسام، ثلاثة بثلاثة، الأسهم الثلاثة الأولى لله يصل إلى رسول الله، يعني في عهد رسول الله كانت حصتان من الحصص الستة من الخمس تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حصة ذوي القربى يعني لذوي قربى رسول الله، فلما توفي رسول الله اجتمعت الحصتان، يعني حصة جدهم رسول الله وحصة الله التي كانت لرسول الله اجتمعت مع حصة ذوي القربى لذوي القربى المعصومين من أوصيائه عليهم السلام، ولا سيما وفق رأي أهل البيت أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما هذا فمنع عن أهل البيت. فالمعروف من الاغتصاب بمعنى شيء عيني موجود ومنع منه أهل البيت أو بالخصوص فاطمة عليه السلام، إنما هو فدك والحمد لله رب العالمين.
نعم، شكرا سمعت الشيخ. سؤال آخر من الأخ يقول قمت بالتدخين لأول مرة، فهل يجب علي دفع الكفارة؟
الكفارة إذا كان صائما، إذا كان صائما، وبناء على الرأي المعروف المشهور في فقهاء الإسلام بشكل عام وشيعة أئمة أهل البيت، يعني مدرسة أهل البيت، مذهب أهل البيت عليهم السلام، الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية، المعروف المشهور لدى فقهائهم إلحاق الدخان، هذا الدخان التدخيني يعني من السجائر، إلحاقه بالغبار الغليظ المفطر للصيام، باعتبار أن الوارد في النصوص يعني في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام من المفطرات الغبار الغليظ الواصل للحلق للجوف، يعني ليس أن يكون الغبار في الفضاء وقد يصل حتى إلى الخيشوم ويصل إلى داخل فضاء الفم بدون أن يتعدى الحلق، هذا لا حكم عليه، أما إذا تعدى الحلق فهذا هو المفطر، إلا أن يكون سهوا أو قهرا أو غير اختياري. على أي حال فالدخان السجاري أو السجائري، هذا لأنه دخان غليظ غير خفيف، فهذا ملحق بالغبار الغليظ بناء على المعروف المشهور في فقهاء المذهب. فإذا كان من هذا القبيل فنعم، إذا كان صائما بناء على المعروف المشهور عليه الكفارة، لا سيما إذا كان متعمدا طبعا فعليه الكفارة، لكن باعتبار الشيء في ذاته لم يكن محرما إذن لا تجتمع عليه الكفارات الثلاث، يعني صوم 60 يوما شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وعتق رقبة. طبعا عتق رقبة في هذا الزمان لا موضوع له، ولذلك الكفارات الثلاث تنحصر في كفارتين: إطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين. طبعا هذا فيما إذا كان الشيء محرما بالأصالة، يعني لا سمح الله إذا أفطر بالخمر من باب المثال، أو أفطر بكل شيء نجس، والدخان لا يعتبر شيئا نجسا ولا عينا من الأعيان النجسة، إذن فليس عليه حتى إذا كان متعمدا لا عليه إلا كفارة واحدة عن اليوم الواحد، إما صوم شهرين متتابعين يعني 31 يوم متصل ثم متفرقات، وإما صيام، وإما إطعام 60 مسكينا بناء على المعروف المشهور. هذه مسألة خلافية، المعروف المشهور قالوا بالترتيب، يعني عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين، وهناك من قال بالخيار، فعلى المقلد أن يرجع إلى مقلده. نعم،
أحسنتم سمعت الشيخ. يبدو أن الأخ يقصد بالسؤال ربما شيئا آخر، وهو على رأي من يقول بحرمة التدخين ابتداءا.
نعم، كان هناك من يقول بحرمة التدخين ابتداءا لطلبة العلوم الدينية الحوزوية، باعتبارهم يصرفون من سهم الإمام، يعني من الخمس، يعني مما تتعلق ملكيته أو إرادة اختياره تصرفه الشرعي بيد الإمام الحجة الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ولذلك كان يقول باعتبار أن التدخين الابتدائي ليس كالتدخين المعتاد. التدخين المعتاد يدخل في المؤون، يدخل في المصاريف العرفية، فلذلك يكون معذورا بناء على المقدار المتعارف إن لم يكن خارجا عن المقدار المتعارف. أما إذا كان مبتدئا فهذا لا يدخل في مؤونته في مصرفه، لا بعد لم يدخل في مصرفه الاعتيادي المستمر، إذن فهذا يعني طبعا لم يكن يفتي بالفتوى القطعية، وإنما بالاحتياط الوجوبي، احتياط نقل عن المرحوم آية الله السيد عبد الهادي الشيرازي النجفي، نقل عنه هذا التحريم الاحتياطي الوجوبي بالنسبة إلى طلبة العلوم الدينية من سهم الإمام، يعني من الوجوه الشرعية، من المبالغ الشرعية التي يصرفها علماء الحوزات العلمية على طلاب العلوم الدينية. أما بالنسبة إلى سائر المكلفين فإن كان هناك تحريم فإنما هو تحريم مضاف، مثلا تحريم تدخين السجائر الأجنبية أو تحريم تدخين السجائر الأمريكية تحريما للبضائع الأجنبية للبضائع الأمريكية. أما افتراضا لو كان هناك من يقول بحرمة التدخين ابتداء عاما بالنسبة إلى كل المكلفين، فهو أيضا لم يقل بالكفارة، فبكلمة واحدة التدخين الابتدائي حتى بناء على حرمته لا كفارة فيه، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نتقدم إليكم بالشكر الجزيل، ولكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.